الحمد لله اللطيف الرؤوف الرحمن، أحمده سبحانه وتعالى على صفاته الكاملة والمنن والإحسان، وأشكره على نعمه السابغة فهو الكريم المنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الجن والإنسان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ما توالت الأزمان. أما بعد، نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة، نعم لا تعد ولا تحصى، فالله سبحانه وتعالى أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم أحبتي الكثيرة المتوالية المتتالية تحتاج إلى قيد عظيم، وهو أن تقيد بالشكر، فإن شكرها العبد قيدت وثبتت وزانت وزادت، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. والتحدث بنعم الله شكر، وتركها كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أنعم على عبده بنعمة أن يرى أثر هذه النعمة على العبد. ومن المصائب والآفات العظيمة التي تصيب الإنسان أنه يكون في وسط النعمة ومغمور فيها ومرتو بها وعائش بين أكنافها، وهو لا يراها نعمة، لا يرى هذه النعمة نعمة، وهو في وسطها ويتلذذ بها. وأعظم من هذه المصيبة أنه يرى ما هو فيه من نعمة نقمة، فيرى النعمة التي فيها من النقم ومن العذاب الذي يجب أن يتحول عنه بجهله. فإذا تحول من النعمة التي اختارها الله له إلى النعمة التي في نظره وهي في الحقيقة عذاب، عوقب ووبخ بأن يحرم النعمة التي كان فيها ولا يعطى النعمة التي يريدها، فيكون حرمانه من طرفين. ومن أكبر النعم التي والله نحن غرقى فيها، وهي نعمة عظيمة ولها مكانة جليلة في الشرع، نعمة الأمن في الأوطان، نعمة الأمن في الأوطان. هذه النعمة عرف قدرها الأنبياء، فإن إبراهيم عليه السلام يقول كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. فإبراهيم مع إمام الموحدين رسول رب العالمين يريد ويطلب من الله هذه النعمة العظيمة، لذلك استجاب الله سبحانه وتعالى له بهذه النعمة، فقال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. فجعل الله سبحانه وتعالى الحرم آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه، فكانت من منن الله سبحانه وتعالى على قريش أن الله سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فكانت من المنن العظيمة التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها عليهم ويذكرهم بها أن يقول الله سبحانه وتعالى لهم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول علماء التفسير: فرغد الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله سبحانه وتعالى، من أكبر النعم الدنيوية. فالأمن في الأوطان مقصد شرعي ونعمة دنيوية عظيمة يترتب عليها كثير من النعم الدينية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية، وسننظر الآن. لذلك الله سبحانه وتعالى أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعطي الأمن في سربه حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه، عنده قوت يومه معافا في جسده فكأنما حيزت له الدنيا، يعني كأن الدنيا هذه جمعت له. لماذا؟ لأن هذه النعم الثلاث هي رؤوس سعادة العبد في هذا المجتمع. ما يستطيع العبد أن يعيش حياة سعيدة طيبة مطمئنة دون أن يكون صحيحا، عنده قوت يومه، آمنا في سربه. وصغر الدائرة، لو لم تكن آمنا في بيتك، ليس في سربك وجماعتك، في بيتك، ولصوص يريدون تخطف هذا البيت واقتحامه، كيف تعيش هذه السويعات في خوف؟ كيف إذا كان الأمن عاما أو الخوف عام على دولة؟ فهذه الأسس أو هذا الأساس، أساس الأمن، نعمة في الحقيقة في الحديث لم تكن الصحة والقوت إلا بعد الأمن. فإذا تحقق الأمن سيأتي الرزق والقوت، وإذا تحقق الأمن نستطيع تحقيق الصحة والعافية، وإن نقص فينا من نقص من صحة فمعالجته ممكنة بعد فضل الله وقدرته. ضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلا عظيما، والله جل وعلا يضرب لنا الأمثال لماذا؟ لنعتبر ونقيس عليها ولا نقع فيما وقع فيه من ضرب فيه هذا المثل. يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. تأملوا الآية: قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فماذا حدث؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه الآية تحتاج وقفة. هذه القرية قال بعض أهل التفسير هي مكة، وقال بعض أهل التفسير هي المدينة، وقال بعض أهل التفسير هي أو هو مثال مضروب لعام، عام لكل قرية يحدث منها هذا الفعل. هذه القرية ماذا حدث فيها؟ كانت آمنة أي سالمة من المنغصات، من الأعداء، من الإجرام، فيها أمن. هذا الأمن ترتب عليه ماذا؟ طمأنينة، آمنة، مطمئنة أي مرتاحة، هادئة، ساكنة. وانتبهوا، قدم الله سبحانه وتعالى الأمن على الطمأنينة وعلى رغد العيش، لأنه لا يأتي هذه الهدوء وهذه السكينة ورغد العيش إلا بعد الأمن، يأتيها رزقها أي قوتها وأموالها التي هي أسباب راحة العبد ومعيشته، لأن الفقر سبب عدم الراحة. فرغد العيش والقوت والأكل ووجود المال وما يقتات به الإنسان، كالحديث قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا من كل مكان، يعني برا بحرا من كل دولة. وهذا ما يطلق عليه في الوقت الحاضر القوة الأمنية الوطنية والقوة الاقتصادية. فتحققت لهم كلتا القوتين، كان عندهم أمن قوي، مطمئنة، هادئة، وكان عندها اقتصاد قوي، رغد عيش، ويأتيها هذا الاقتصاد وهذا الرزق من كل مكان. هذا أثمر ماذا؟ إذا كان عندنا أمن وعندنا قوة اقتصادية، ماذا سيثمر؟ راحة البال، سعادة الأسرية والمجتمعية، كثرة العمران، إعانة المحتاجين من الفقراء. فيجتمع معنا في هذه الآية خمسة مقاصد، أو مع الأمن خمسة مقاصد مهمة يطلبها الشرع طلبا قويا، ومطلوب تحقيقها شرعا طلبا واجبا، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس المعصومة، وحفظ المال، والعقل، والعرض والعرض. هذه الخمس مقاصد الشرع تدور عليها: حفظ دين، وحفظ نفس، ومال، وعقل، ونسل. فمن اجتمع عنده هذه، اجتمعت عنده هذه النعمة، وجب عليه يقينا أن يشكر الله سبحانه وتعالى. لكن القرية ماذا حدث عندها؟ قال الله سبحانه وتعالى: فكفرت بأنعم الله. هنا أيضا نقف عند فكفرت بأنعم الله في أقوال أهل التفسير، لأنها أمر مهم. قال أهل التفسير فكفرت بأنعم الله ثلاثة أقوال، انتبهوا على الأقوال مهمة. القول الأول أنها كفرت بعبادة الله، يعني أشركت بالله غيره، وهذا حصل عند كفار قريش. الثاني أنها كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذبته، وهذا حدث عند أيضا كفار قريش واليهود. الثالثة أنها كفرت بقتل عثمان لما كان خليفة راشدا مهديا. إذن فكفرت بأنعم الله تدور على ثلاثة محاور: الكفر الذي هو الإشراك ضد التوحيد، والتكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ضده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، والثالثة قتل أو الخروج على ولي الأمر وقتله الذي ضده لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر. كل هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرت، كل واحدة منها لها أثر كبير عظيم في زعزعة الأمن وسلبه، في زعزعة الأمن وسلبه. هذه القرية التي ضرب الله سبحانه وتعالى لها هذا المثل، لما غيرت بكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى تغير عليها الحال كله. قال الله سبحانه وتعالى: والله سبحانه وتعالى لا يغير حال قوم حتى يغيرهم ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تأمل ماذا حصل لهذه القرية. يقول الله سبحانه وتعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انتبهوا أحبتي، تعبير القرآن تعبير دقيق، وكلام الله سبحانه وتعالى أبلغ الكلام. يقول الله سبحانه وتعالى: فأذاقها، يعني أن هذه المصيبة أتت مباشرة، الفاء يسمونها للتعقيب، فلما غيروا غير الله سبحانه وتعالى عليهم في عشية وضحاها. فأذاقها، وعبر الله سبحانه وتعالى أن الجوع والخوف أصبح كالمذاق لهم، كالذي يذوق المر والحنظل ذوقا حاصلا له لا ينفك عنه، يعني شعروا به وتألموا به ألما مباشرة لا ينفك عنهم. وعبر سبحانه وتعالى أن الجوع والخوف أصبح لباسا لهم، يعني أصبح الجوع والخوف بعد الأمن ورغد العيش كاللباس محيطا بهم لازما لهم لا ينفك عنهم. وتأملوا أحبتي، لو أن النعمة فقط سلبت لكانت مصيبة عظيمة، يعني لو فقط ذهب عنهم الأمن هذه مصيبة عظيمة، كيف وقد أردفه الله سبحانه وتعالى بهذا الذي هو ذوق ولبس الجوع والخوف. فيزداد حين إذن الألم ويشتد المصاب بعد ذلك. وهذا لماذا؟ لأنهم غيروا، فغير الله سبحانه وتعالى عليهم. إذن نستلخص من هذه الآية وما سبق من المقدمة، مع ربط الآية وما ذكرناه بالواقع في بعض البلدان، انظر بعينك واسمع بأذنك واربط هذه الآية بما حصل في بعض البلاد، يستنتج أو يتلخص لك عدة أمور. الأمر الأول أن ذهاب الأمن يترتب عليه مفاسد عظيمة ومخاطر كبيرة، منها ضعف الدين وذهاب شعائره. إذا ذهب الأمن ضعف الدين وذهبت شعائره. وانظر إلى البلاد التي ذهب أمنها، هل يؤذن فيها؟ هل تقام فيها صلاة العيد؟ هل يقام فيها شعائر المسلمين العظيمة؟ تسلب، حتى بعضهم والله يقول: ما نستطيع الوضوء ما يستطيعونه لعدم وجود الماء. الأمر الثاني أن ذهاب الأمن من الوطن يتفرق به أهله، ويختلف الناس فيما بينهم، وتضعف كلمتهم وتقل هيبتهم، فتذهب هيبة الدولة إذا ذهب أمنها. وهذه القرية لما كانت رزقها يأتيها رغد من كل مكان وقوية ومطمئنة، فلما ذهبت أصبح ليس لها كيان، كبعض الدول حاليا لما ذهب أمنها ذهبت هيبتها. الأمر الثالث أن بذهاب الأمن تتعرض الأنفس إلى أمرين خطيرين، وهما القتل وهتك العرض. القتل وهتك العرض، وقتل المسلمين أو الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر وأعظمها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهاب الدنيا أهون عند الله من ذهاب نفس مسلمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ويترتب عليه أيضا مع قتل الأنفس هتك الأعراض، وهذا الذي يكاد لا يقوى عليه أحد. مت ولا ينتهك عرضه المسلم، المسلم يموت ولا ينتهك عرضه، وإذا ذهب الأمن انتهكت الأعراض. ومن المفاسد ضعف قوة الدولة اقتصاديا، فإن الدولة كما في الآية يقل الرغد والمداخل والوارد والخارج والصادر فتضعف اقتصاديا، وإذا ضعفت اقتصاديا ذهب عنها أمر الذي مر في الحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه، فيذهب عنه قوت يومه. ومنها أيضا انهيار العمران، بناء العمران في الدول الإسلامية كما ذكر ابن خلدون في مقدمته مقصد شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيت الواسع من سعادة المسلم، فكيف إذا لا بيت أو البيت ينهار على رؤوس المسلمين أو الناس شردا ومهربين في الشوارع ويلتجئون أو لاجئين في بعض الدول؟ الأمر صعب أحبتي إذا انهار البنيان، وأنت البنيان تبنيه في سنوات ينهار عندك في دقائق، فالبنيان أصعب والانهيار سهل. ومنها إذا ترتبت هذه الأمور تسلط الأعداء، يتسلط علينا الأعداء أو على الدولة أو على القرية التي يذهب أمنها بأسهل ما يكون. وإذا تحكم فيك العدو والله لا يرقب فيك إلا ولا ذمة. لذلك لا تجد عاقلا أبدا يفضل ذهاب الأمن أو يرغب في ذهاب الأمن، فلا يرغب أو يتسبب لذهاب الأمن إلا أحد رجلين: إما صاحب فتنة وهوى وبدعة، وإما جاهل مغرر به. فصاحب البدعة أو صاحب الفتنة لابد أن يردع ويؤخذ بالقوة، وصاحب الجهل لابد أن يعلم. هذه المفاسد العظيمة يكفي فيها واحد لينتبه العاقل ويخاف على نفسه وعلى وطنه وعلى مجتمعه. وما وصلت إليه دولة الإمارات نعمة عظيمة، نخاف أن يمس فيها بنيان واحد أو مسلم واحد. لذلك يجب علينا أحبتي في كل دولة وجميع الدول وجميع الأشخاص وكل فرد، يعني من المواقف أن امرأة تسأل تقول: هذه المحاضرة نحن لا نحتاج إليها. فأقول لها: أنت أول من تحتاجين لهذه المحاضرة ولهذه الأمور. لماذا؟ لأن المرأة هي من ستزرع في هذه الأجيال بذرة حب الوطن والمحافظة على الأمن والسمع والطاعة، هي المربية، هي الجيل الأول يتربى على يدها، فتحتاج أن تتعلم ما تربي عليه أبناءها وجيلها. هناك أسباب كثيرة أحبتي للحفاظ على نعمة الأمن، منها ثلاثة أسباب رئيسة والأسباب كثيرة. السبب الأول من أسباب تحقيق الأمن: الإيمان والعمل الصالح. تحقيق الإيمان والعمل الصالح أساس رئيس في تحقيق الأمن في الدول والمجتمعات. تأملوا، وعكس هذا ماذا؟ ها؟ الشرك والمعاصي، وتذكروا: فكفرت بأنعم الله، أن التفسير من تفاسير أهل العلم الذي هو ماذا؟ الكفر بالله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى أو الإشراك به. تأملوا هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم. الوعد لمن؟ للذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. انظر الثمرة، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، واحد، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعني قوة ودين، ثالثا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ثلاثة. وهذه الأمور الثلاثة هي من الأسس التي تقوم بها الدولة. يقول الله سبحانه وتعالى مقيدا أو ذاكرا شرطا مهما وهو يتضمن وعد الله الذين آمنوا، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتحقيق الإيمان وعبادة الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح أساس في المحافظة على الأمن في الأوطان. السبب الثاني التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته والرجوع إليها والتحاكم إليها وإظهارها ونشرها. وهذا الأمر ضده ماذا؟ البدع. فإن السنة كما قال أئمة الدين كالشاطبي من علماء المالكية وغيرهم، السنة مقرونة بالاجتماع والبدعة مقرونة بالافتراق. فكل ما كان الإنسان متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته وعلى سيرته، كل ما كان في اجتماع وألفة وأمن. وهذا يظهر لنا بعدة أمور. أن القرية، من تفاسير أهل العلم، أن القرية التي كفرت بماذا؟ بتكذيبها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الناظر إلى حال العرب قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضعف وتشتت وتفرق وقتل وظلم ونهب، حتى أتى الله سبحانه وتعالى وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما استجابوا إليه في المدينة، انظر من المدينة إلى العالم كله شرق وغرب. لماذا؟ إيمان، وتحقق معهم السير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخبر أهل العلم أن حال البدع مفرقة للمجتمع ولأهله. لذلك يقول أبو العالية من أئمة الدين وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. أكثر ما يلقي العداوة والبغضاء بين الناس هذه الأهواء والبدع. لذلك يترتب على هذا الحذر من الحزبيات والتحزبات، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزاب كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الحزب، يقول الطبري، هذا الحزب يعادي هذا الحزب، وهذا الحزب يعتقد أنه على الدين الصح، وأن الذي على الحزب الآخر على كفر، وهكذا. ويتمزق المجتمع ويتفرق بسبب هذه الأحزاب وهذه الأهواء التي انتشرت من بينهم. الأساس الثالث في جلب الأمن وتثبيته، وهو من شكر الله سبحانه وتعالى، لزوم جماعة المسلمين تحت ظل ولي أمرها والسمع والطاعة لهم بالمعروف. هذا الأمر يتضح لنا أيضا بتفسير فكفرت بأنعم الله بماذا؟ بأنه قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فإن قتل عثمان الخليفة الراشد المهدي فتح باب فتنة وشر على المسلمين لا ينغلق حتى قيام الساعة، وكان سببا لذهاب الأمن وانتشار الخوف بعد ذلك بسبب فتنة هؤلاء الخوارج الذين قتلوا وخرجوا على الخليفة الراشد المهدي. وهنا نحتاج أن ننبه على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المجتمع يحتاج أن يكون فيما بينه مترابط، يعني أنا وأنتم نحتاج أن نكون فيما بيننا مترابطين، متآلفين، متماسكين، المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك بين أصابعه، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يعني ما ينفك. هذا الأمر يستدعي منا أن نبتعد عن كل أسباب الاختلافات والفرقة. والله يا أحبة، الوقت ما هو وقت اختلافات وفرقة، الوقت وقت توحد واجتماع وألفة ورجوع إلى الكتاب والسنة واجتماع على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت مظلة ولي الأمر حتى لا يستطيع العدو أن يدخل علينا ولا يذهب عنا هذا الأمر. الأمر الثاني في هذه الفقرة التي نحتاجها أننا عندما نكون مرتبطين هكذا مع بعض يحتاج أن نكون مرتبطين مع ولاة أمرنا هكذا، فهم الرأس والمجتمع الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل ماذا؟ الجسد. هذا الجسد مكون من ماذا أحبتي؟ من يد وأرجل وأمعاء ورأس، لا يستغني عضو عن عضو ولا يستطيع عضو أن يعيش بدون الرأس والقلب، وهؤلاء هم ولاة أمرنا، ما نستطيع والدولة ما تقوم وهذا الجسم لا يقوم إلا بولاة أمره. الأمر الثالث أننا نحذر من كل من يريد تفريق كلمتنا بفتنة أو هوى، إما أن نأخذ بيده وإما أن نعلمه وإما أن يتوكل أو يسند أمره إلى ولي الأمر والجهات المختصة فيعالجون قضيتها إما بالقوة إما بالحبس، الوقت يحتاج لذلك. ولاحظ عمر رضي الله تعالى عنه ماذا فعل بصبيغ لما أتاه يفتن الناس؟ ضربه بدرة في رأسه فشج رأسه ونفى. وابن عباس لما خرج الخوارج على علي ذهب ابن عباس وناقشهم، كانوا 6,000 فرجع منهم 4,000 تابوا وبقي 2,000 فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. إذا ما أتوا بالعلم والحجة لابد أن يأتوا بالسيف أو الحبس أو الشدة، ما نحد، لأن الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سفينة إذا ما أخذنا بأيديهم خرقوا السفينة من تحت فغرقت السفينة. الأمر هذه الأسس 3 أساسية في المحافظة على الأمن، كلها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، في حديث العرباض بن سارية لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، أنا على وشك أني أخلص، وذرفت منها الدموع فقالوا يا رسول الله أوصنا، فقال أوصيكم أولا بتقوى الله، وأعظم تقوى الله توحيده وطاعته، قال والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن كان ولي الأمر عبد حبشي عليكم السمع والطاعة، قال فإنه ما في أمن، لاحظ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني سيكون نوع ذهاب أمن واختلافات وفرقة وتقاتل وشحناء، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ آخر الأسنان، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه 3 وملخص هذه المحاضرة حتى نذهب بالزبدة والخلاصة تتلخص في 3 أمور. الأمر الأول أن الأمن في الأوطان مطلب شرعي ونعمة دنيوية يترتب عليها مقاصد شرعية كثيرة. الأمر الثاني أن ذهاب الأمن يورث الفساد العظيم في الدين والنفس والمال والعرض. ثالثا أن من أسباب المحافظة على نعمة الأمن تحقيق الإيمان والعمل الصالح واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها ولزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة أمرنا هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا بلدا آمنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أمنا في أوطاننا ورغد عيش في مجتمعاتنا، وأن تبعد عنا كل أصحاب الفتن يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.